إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى الحديث عن زكاة السائمة، والمراد بذلك الكلام عن زكاة الحيوان. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة السائمة. وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جزعة لها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. قوله باب زكاة السائمة، السائمة فسرها بقوله هي الراعية من الصوم وهو الرعي. فالسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى، والمقصود يعني ترعى من الكلأ المباح، يعني المشاع الذي ليس ملكا لأحد بعينه. فإذا زكاة الحيوان لا تجب إلا إذا كان صاحب الحيوان لا يعرفها من نفقته الخاص، فإذا كان يعرفها من نفقته الخاصة فليست سائمة. سائمة هي التي تأكل من الكلأ المباح، يعني من الكلأ الذي أو المرعى الذي ليس ملكا لأحد بعينه، لا يتكلف شيئا في الإنفاق على علفها. أما إذا كان يعرفها صاحبها فلا تصبح سائمة. وقد اشترط جمهور العلماء الصوم، جمهور العلماء اشترطوا الصوم، وهو أن تكون البهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، يعني كما ذكرنا تأكل من الكلأ المباح ولا يعرفها صاحبها، فالجمهور اشترطوا الصوم بوجود الزكاة. وقالوا إذا كانت يعني يعرفها صاحبها فحينئذ لا زكاة فيها، خلافا للإمام مالك رحمه الله وكذلك الليث بن سعد رحمه الله. فقال الإمامان مالك والليث: لا يشترط الثوم، فتجب الزكاة في السائمة والمعلوفة. السائمة والمعلوفة كلاهما تجب فيه الزكاة عند الإمامين مالك والليث. قال الإمام عبد البر رحمه الله:
لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث، يعني قولهما هذا قول مخالف للمأثور عن الصحابة والتابعين ولقول عامة علماء المسلمين رحمهم الله. وسجد الجمهور على اشتراط السيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث فيها التقييد بالسائمة، فيها التقييد بالسائمة، فذكر هذا القيد ذكر في الأحاديث مما يدل على أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، وأحاديث وجوب الزكاة قيدتها بالسائمة، فمعناه أن غير السائمة لا يجب فيها الزكاة. طيب إذا كان الإنسان يعرفها في بعض الحوض وتأكل من الكلى المباح في بقية الحوض، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى أن العبرة بأكثر الحوض، فإذا كانت سائمة في أكثر الحوض يعني تأكل من العلم، من العلف المباح والكلى المباح الذي ليس ملكا لأحد العين، إذا كانت ترعى من الكلى المباح أكثر الحوض معظم السنة فتجب فيها الزكاة، حتى لو كان يعرفها في بعض الأحيان، يعني من نفقته الخاصة في بعض الأحيان يعرفها، ولكنها في معظم السنة تأكل من الكلى المباح تجب فيها الزكاة. إذا عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد اعتبر أكثر الحوض، فإذا كانت سائمة أكثر الحوض ففيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، أما إذا كان يعرفها أكثر الحوض فلا تجب فيها الزكاة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لو عرفت أكثر من يومين فلا زكاة فيها، قال لو عرفت أكثر من يومين فلا زكاة فيها. وتحديد اليومين عند الإمام الشافعي رحمه الله لأنها المدة التي يعني لا يعيش في مثلها الحيوان إذا لم يعلف، يعني خلال هذه المدة لو مرت على حيوان لو مر عليه يومان لا يأكل فيهما مات يعني وعلق، قال يعني إذا علفه يومين أو أكثر، فقال لو علفه أكثر من يومين فلا زكاة فيه، حتى لو كان يرعى من الكلى المباح بقية السنة. قال هذا ما يتعلق بمسألة السائمة وتعريف كلمة الصوم. نأتي بعد ذلك إلى أقسام بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. فبدأ بالحديث عن زكاة الإبل، وهذا الذي ذكره هو نص الحديث أو يعني مقاربا لنص الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين ليجمع زكاة البحرين، فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس أشياء إلى آخر الحديث. طيب هنا نصاب الإبل والمقدار الواجب من الزكاة في الإبل هذا مجمع عليه بين العلماء لما ورد فيه من النص يعني الصحيح الصريح في صحيح البخاري في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس، وبين أبو بكر رضي الله عنه أنها فريضة الصدقة التي فرضها الله تعالى على رسوله وفرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين. طيب هنا يعني انصاد الابل خمس من الابل، فالذي لا يملك خمس من الابل وكان يملك اقل منها فلا زكاة عليه. الذي يملك بعيرا واحدا او اثنين او ثلاثة او اربعة لا تجب عليه الزكاة، لان النصاب هو الحد الادنى الذي من نقص عنه لا تجب عليه الزكاة. فنصاب الابل خمسة من الابل، فاذا من ملك خمسة من الابل وجبت عليه ساعة. وهنا طبعا هذه الحالة كل إنسان يمتلك خمسة من الإبل وتجب عليه شاة، لماذا لم تكن الزكاة من جنس الإبل؟ يعني هذه حالة يعني نادرة في أحكام الزكاة. الأصل في الزكاة أن تكون الزكاة من جنس المال المزكى، يعني صاحب الذهب والفضة زكاته من الذهب والفضة، صاحب مثلا الزروع والثمار يزكي من الزروع والثمار، صاحب عروض التجارة مثلا إذا كان بائع أقمشة زكاته من يعني عروض التجارة التي عليه، يعني لكن عروض التجارة يعني تقوم بالمال كما سيأتي، تقوم بالمال ويخرج يعني قيمة عروض التجارة من المال. لكن هنا في الإبل يعني يكون إنسان صاحب إبل ويخرج غنما، لماذا؟ لأن الإبل قيمتها غالية، قيمتها غالية، فإذا كان يمتلك خمسة من الإبل يعني لو طلب منه أن يخرج بعيرا يكون بهذا يعني قد أخرج خمس ماله أو كذا، يكون فيها مشقة عليه، فخفف عنه الشرع وألزم صاحب الإبل أن يخرج زكاته من الغنم رفقا به وتيسيرا عليه. فمن كان يملك خمسة من الإبل ومرت عليها سنة، طبعا زكاة الحيوان اشترطوا فيها الحول أيضا كما مر بنا من قبل، فالنصاب والحول، ترك خمسة من الإبل ومرت عليه سنة لم تنقص إبله عن هذا العدد وهو خمسة، فتجب عليه شاة إلى تسعة من الإبل، يعني من خمسة لتسعة تجب عليه شاة، الذي عنده خمسة من الإبل، خمسة من الإبل تجب عليه شاة، والذي عنده ست وسبع وثمان وتسع تجب عليه شاه أيضا. فإذا بلغت عشرة من الإبل وجبت عليه شاتان من عشرة إلى أربعة عشر. ممكن لو معكم ورقة وقلم أو كذا ممكن تعمل يعني جدولا مبسطا أو كذا، يعني نقول من خمسة لتسعة شاه، وبعدين من عشرة إلى أربعة عشر شاتان، وبعدين من 15 إلى 19 ثلاث شياه، وبعدين من 20 إلى 24 أربع شياه، واضح؟ فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض غاية 35، بنت مخاض عرفت لأنها بنت سنة، بنت مخاض هي إيه؟ الناقة التي لها من العمر سنة. فإذا من 25 إلى 35 الواجب عليهم من الزكاة بنت مخاض، هنا هيبدأ إيه الزكاة الإبل من الإبل، يعني لغاية يعني 24 كان الواجب في زكاة الإبل يجب عليه أن يخرج غنما، لغاية ما يبقى عنده 25 هنا فيجب عليه أن يخرج من الإبل. من 25 إلى 35 بنت مخاض، بعدين من 36 إلى 45 بنت لبون، وبنت لبون هي إيه؟ التي لها سنتان، بنت لبون هي التي لها سنتان، يعني يخرج ناقة أنثى لها سنتان. طيب هنا كما جاء في الحديث الذي عنده من 25 إلى 35 ماذا يخرج؟
بنت مخاض،
بنت مخاض اللي هي لها سنة. طيب إذا لم يكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون الذكر، يعني ابن لبون قيمته تساوي قيمة إيه بنت مخاض. في الحيوان دائما الأنثى أغلى قيمة من الذكر في الإبل، يعني الأنثى أغلى قيمة من الذكر. يعني بنت المهار قيمتها تساوي قيمة ابن لابوه الذكر. فإذا لم يكن عنده بنت مهار، عنده مثلا ما بين 25 إلى 35 من الإبل، وليس عنده بنت مهار، إذا يجزئه أن يخرج ابن لابوه، ابن لابوه اللي هو الذكر. لكن من 36 إلى 45 يبقى عنده إيه؟ بنت لابوه. وبعدين من 46 إلى 60 يخرج حقة، من 46 إلى 60 يخرج حقة، اللي عنده 46 عنده 47 عنده 50 عنده 60 يخرج حقة. والحقة هي التي لها 3 سنين، التي بلغت من العمر 3 سنين تسمى حقة، لغاية 4 سنين. 3 سنين تسمى حقة، إذا بلغت 4 سنين تسمى جزعة. فالحقة التي أكملت 3 سنين هذه يخرجها الذي عنده من 46 إلى 60. ثم بعد ذلك من 61 إلى 75 يخرج جزعة، يخرج جزعة. وبعدين من 76 إلى 90 يخرج بنتي لبون، من 76 إلى 90 بنتي لبون. وبعدين من 91 إلى 120 حقتان، من 91 إلى 120 حقتان. ثم بعد ذلك كما جاء في الحديث فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذا في زيادة على 120. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده مثلا 130 يبقى كيف يخرج من المكان 130؟ طبق قاعدة بعد 120 واشتركت يبقى مطبق قاعدة في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، فبقى 130 من 130 فيها كم 40 وكم 50؟ فيها 50 و40 80 و50 بكام؟ 80 و50 بكام؟ 130. فإذا فيها 40 و40 و50 إذا يخرج كم؟ بنت لابون وحق، في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حق، يخرج بنت لابون حق. طيب عنده 140
صار عندك 52 41 حقتان وبنت
حقتان و بنت لابون، لو عنده 200 أربع حقاق أو نعم أو خمس بنات لابون وهكذا. طيب هنا نلاحظ أن زكاة الأنعام عموما فيها ما يعرف بالأوقاف، جمع وقف، والوقف هو ما بين الفريضتين. الوقف في كلمة الأنعام كان معطوف عن كذا كذا، يعني مثلا يعني الذي عنده يعني مثلا ما بين 65 إلى 35 65 إلى 35 ذاته ايه؟ بنت مهار مثلا، فالذي عنده 25 ذاته بنت مهار، الذي عنده 30 ذاته برضه بنت مهار، عنده 31 ذاته بنت مهار، فما دون الفريضة والفريضة التي بعدها هذا ايه؟ معقول عنه، يعني لا زكاة في الغاية لما يوصل للرقم اللي بعده، الرقم اللي بعده هو 36، هنا ينتقل إلى كان زي سماه شريحة أخرى يعني يبتدي يأخذ حكم الأخر، لكن ما قبل ذلك يكون معفوا عنه. طيب هنا من أحكام زكاة الإبل أنه من وجدت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما كما جاء في الحديث. وجدت عليه سن، من وجدت عليه سن فلم يجدها، يعني مثلا إنسان عنده مثلا 50 بعيرة ما زكاته؟
حقة.
حقة بالنسبة لله إلى 60 حقة، فلعنده 50 دولة زكاته حقة. حقة لها كم سنة؟
3 سنين.
حقة هنا سيخير بين أمرين، الأمر الأول أن يخرج، يعني هو المفروض يخرج حقة. طيب هو الإبل اللي عندي عنده يعني 50 من الإبل ليس فيها يعني واحدة سنها 3 سنين، ففي هذه الحالة يخير بين أمرين، أن يخرج السن الأقل أقل من الحقة اللي هي إيه هاتين سنتين اللي هي سن أبوه، يخرج السن الأقل ومعها شاتان أو 20 درهما، يخرج معها شاتين أو 20 درهما بجبر الفرق بين السنين، يخرج معها شاتان أو يخرج معها شاتين أو 20 درهما. الحل الآخر أن يخرج السن الأعلى منها ويعطيه المصدق، مصدق الوزانة الصدقة، يعطيه شاتان أو 20 درهم، يعني يخرج السن الأعلى ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهم. طبعا إلا إذا أراد أن يتطوع، يعني طبعا إذا وجد السن عموما وأخرج الإنسان السن الأعلى منها تطوعا خلاص هذا من جاز من أبواب الأجر وخير الأداء في صدقة. لكن لو أراد يعني أن يدفع ما عليه بالضبط ويسر أن يتبرع بزيادة، إذا إذا أخرج السن الأعلى أعطاه المصدق شاتين أو 20 درهم، وإذا أخرج هو السن الأقل إذا هو يعطي المصدق شاتين أو 20 درهما بجبر الفرق بين السن. واضح يا أخي؟ هي هذه تحتاج حفظ يعني الأفعال، هي سهلة تحتاج إلى حفظ. طيب بعد ذلك زكاة البقر، قال النوع الثاني البقر. طبعا بس بقي قبل ذلك أنه نصل الاختيار في هذا، الاختيار كله لرب المال بالخبر، يعني لصاحب المال، يعني صاحب المال هو الذي يخير أن يدفع السن الأقل ومعها شاتان أو 20 درهما، أو يدفع السن الأعلى ويأخذ من المصدق شاتين أو 20 درهما. التخيير في هذا لصاحب المال وليس للمصدق، ليس المصدق يقدره على على مثلا يدفع الأعلى أو يدفع الأقل، فقد أحسن يعني رغبة صاحب المال يخير بين هذه الأمور ويختار الأسهل عليه، لأنه كما جاء في نص الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفي ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. كل هذا التخيير في صاحب المال وفيه إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. النوع الثاني البقر، قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة إلى 40، ففيها مسنة لها سنتان إلى 60، ففيها تبيعان إلى 70، ففيها تبيع ومسنة ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسجنا. بالنسبه لزكاة الفقر، زكاة الفقر لها قاعدة واحدة فقط، وهي في كل 30 تبيع أو تبيع وفي كل 40 مسجنا. هذه زكاة الفقر. وورد في زكاة البقر حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أجمع صدقاتهم وأجمع الزكاة منهم، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسلما. من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسلما. ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسلمة متبعة إلى آخر الحديث. كله ماشي على نفس القاعدة، وهي في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسلمة. وحديث معاذ رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فإذا زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة هو الذي له ثمن من البقر، والذي له ثمنان من البقر يسمى يعني مسنة. البقرة يعني من سنة التي أكملت سنة يسمى تبيعا لغاية سنتين، فإذا أكملت سنتين سميت مسنة، فأكيد فأكثر سمى مسنة. فهنا في كل 30 تبيع أو تبيع، إذا بصاد البقر 30 الذي عنده مثلا 29 بقرة لا زكاة عليه، فإذا كان عنده 30 بقرة أو أكثر وجبت عليه الزكاة كما ذكر. فإذا الذي عنده 60 بالستون فيها 30 فيها تبيعات أو تبيعتان، والذي عنده 70 يبقى فيها 40 و30، 40 فيها مسلمة و30 فيها تبيع أو تبيع، هكذا. عنده 110 سنتان وتبيع وتبيع، فهذه زكاة البقر. وأيضا هذه الأحكام كلها مجمع عليها. طيب بعد ذلك زكاة الغنم. قال: النوع الثالث الغنم. قال: لا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. بالنسبة لزكاة الغنم فنصابها 40 شاة، النصاب 40 شاة، فمن امتلك 40 شاة ومر عليها حول، مرت عليها سنة، عدت عليه سنة كاملة وهو خلال هذه السنة الغنم الذي عنده لم تقل عن 40 خلال السنة، وجبت عليه الزكاة. لكن إذا كانت غنمه أقل من 40 أو مثلا قلت عن 40 في أثناء السنة فلا تجب عليه الزكاة. طيب نصاب الغنم 40 شاة، قال: فيها شاة إلى 20 و100، يبقى من 40 إلى 120 فيها شاة، من 40 إلى 120 ففيها شاة، وبعدين من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 121 إلى 200، ممكن نكررها جدول، نقول من 40 إلى 120 شاة، وبعدين من 121 إلى 200 شاتان، بعدين من 201 إلى 300 ثلاث شياه، من 201 إلى 300 ثلاث شياه. ثم في كل 100 سنه بعد ورد نفسي على القاعده في كل 100 سنه طيب نفس الزكاة اللغات وردت أيضا في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه إلى أنس وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له فيها وفي سائمة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها 2 فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 سنة طيب هنا الذي عنده مثلا 300 و1 أو 305 أو 310 ماذا يجب عليه؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء لأن الثلاثة أبو حنيفة أبو مالك الشافعي رحمهم الله قالوا الذي عنده من 201 لغاية 399 عليه 3 شياه والذي عنده من 400 إلى 499 عليه 4 شياه بل من 500 إلى 599 يبقى عليه 5 شياه وهكذا فعنده من 201 لغاية 699 3 شياه هذا قول الأئمة الثلاثة وهو المشهور عن أحمد كذلك هذا قول الأئمة الثلاثة والمشهور عن أحمد اللي عنده 201 عليه 3 شياه لغاية 699 القول الآخر وهو رواية عن أحمد رواية عن أحمد غير الرواية المشهورة رواية عن أحمد أن الذي عنده من 201 لغاية 303 بعدين من 301 لغاية 499 4 شياه وجه الاختلاف بين القولين انه ان الذي ورد في الكتاب يعني فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياه اذا زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياه فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه هو قوله إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه يعني يشعر بأن ما بعد 300 سيكون حكمها مختلفا فلأجل هذا جاء في رواية عن أحمد أن 301 يبقى عليها 4 شياه لكن الذي عليه الجمهور أن ما زاد على 300 301 عليه 3 شياه أيضا حتى يبلغ 400 فإذا بلغ 400 يصبح عليه 4 شياه من 400 لغاية 499 وقالوا إن المقصود في كتاب أبي بكر رضي الله عنه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه أنا إن ما بعد 300 تعتبر قاعدة تضطرب يعني هنا ليس المقصود إن 301 حكمها مختلف عن 300 يعني 300 فيها 3 شياه وبرضه 301 فيها 3 شياه فلماذا جعل 300 حدا؟ قالوا جعلها حدا يعني لاضطراد القاعده يعني بعد 300 تبدا القاعده الاجتماعيه مضطرده في كل 100 شاه لكن قبل 300 كان ما كانش في قاعده يعني مضطرده وانما فيها توقيف من الذي خلاص من 40 الى 120 شاه وبعدين من 120 الى 200 شاه بعد كده يعني ايه؟ يمكن أن نقول من 201 لغاية 399 لغاية 399 فيها 3 شياه بعدين من 400 إلى 499 فيها 4 شياه ومن 500 إلى 599 فيها 5 شياه وهكذا تمشي بقى القاعدة يعني من يعني في كل واضح؟
نعم. هنا قال هذه الرواية اختارها أبو بكر. من هو أبو بكر؟
أبو بكر هو أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر الملقب بغلام الخلال، أي أحد كبار فقهاء المذهب من أصحاب الاختيارات. من عادة الحنابلة أنهم دائما يذكرون اختيار أبي بكر واختيار الفرق، وسبب ذلك يعني أن تدوين مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني أول تدوين لمذهب الإمام أحمد تدوين يعني شامل لجميع أبواب الفقه، هو كتاب جامع الخلال. جامع الخلال الخلال هو الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله. الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله بعد وفاة الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله لم يدون كتابا في الفقه، ليس مثل الإمام الشافعي رحمه الله دون كتابه الأم، مثل الإمام مالك رحمه الله لو مثل كتاب الموطأ وكذا في السنة، لكن في الفقه يعني دونت رواياته عن طريق المدونة لابن القاسم وكذا، ومدونة بالأسدية لأسد بن فرات. لكن بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله يعني لم يكتب كتابا في الفقه، وإنما كتبه كلها في السنة، يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة في كتبه. وأما فتاوى الإمام أحمد رحمه الله وفقه يعني كان متناثرا بين طلابه، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله ظل يفتي نحو من 50 سنة، يعني من عمر 20 سنة إلى أن توفي وله 69 سنة رحمه الله، وهو يفتي ويعلم الناس. خلال هذه المدة كانت فتاواه تدون، كان التلاميذ الإمام أحمد البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني وأصحابه الآخرون من الفقهاء كأبنائه ابن عبد الله وصالح وأبو بكر المروزي وإسحاق بن هانئ وحمد وغيرهم من أصحاب الإمام رحمه الله. فالمقصود أنه لما توفي الإمام أحمد رحمه الله دار الخلال على 100 من أصحاب الإمام أحمد، فجمع فتاواهم التي نقلوها عن أحمد، لأن كثير من أصحاب الإمام أحمد ألفوا كتبا فيها يعني فتاوى الإمام أحمد التي جمعوها، يعني مسائل الإمام أحمد أبي داود، الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن له كتاب اسمه مسائل الإمام أحمد، كلها فتاوى فقهية مسائل سأل عنها الإمام أحمد وأجابه، وهكذا كان آخرون من تلاميذ الإمام أحمد مسائل أحمد إسحاق بن هانئ وهكذا. فالخلال يعني دار على أصحاب الإمام أحمد يعني على نحو 100 من كبار أصحاب الإمام أحمد، وطاف عليهم في البلدان وجمع الفتاوى التي نقلوها عن الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء من الثقات كلهم من أئمة الثقات المعروفين مشاهير أصحاب الإمام أحمد، فجمع عنهم الفتاوى التي نقلوها عن الإمام أحمد رحمه الله، فجمع ذلك كله في كتاب كبير يعرف بكتاب الجامع للخلال، ويذكر فيه الأسامي لكل حتى من فلان أنه سأل الإمام أحمد عن كذا وأجابه بكذا. ومثلا لطول المدة التي أفتى فيها الإمام أحمد رحمه الله نحو 50 سنة، فلأجل هذا يعني كثرت فتاوى الإمام أحمد رحمه الله، وتعددت الروايات أحيانا في بعض المسائل حتى بلغت 5 روايات في بعض المسائل، يعني جمعوا فيها الإمام أحمد 5 روايات. هذه تحمل إما يعني على تغير الاجتهاد، الإمام أحمد مثلا اجتهد ثم تغير اجتهاده لمجهول علم أو وصول أدلة لم تكن بلغته أو كذا، أو تحمل مثلا على أن فتواه مثلا في المرة الأولى بالإباحة ثم أتى مرة أخرى مثلا بالتحريم أو كذا، أنها كانت يعني لقرائن تحيط يعني بالتفتي أو كذا، فأفتاه بالإباحة مثلا بظروفه مثلا لعذر له أم له مرض كذا تحريم مثلا كذا أسباب الأحاطة بها أكذا فداوى يكون فيها تفصيل مثلا تحليل في حالة ومثلا في حالة وكذا. فالمقصود أنا الفتاوى من أحد جمعة في كتاب جامع الخمس ثم بعد ذلك اختصر هذا الكتاب اثنان من تلاميذ الخمس هما أبو بكر الذي معنا الآن أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلاد والثاني هو الخرقي الإمام الخرقي. فأصبح هناك في الحنابلة كتاب مختصر أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بجامع الخلاد والكتاب الآخر هو مختصر الخرقي بجامع الخلاد. فكل واحد من هذين الإمامين رجح من بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله رجح منها رواية وقال هي هي أرجح الرواية. فاتفق الخرقي وأبو بكر على الترجيح في جميع المسائل ما عدا 80 مسألة وقع فيها خلاف في الترجيح بين الروايتين الخرقي وأبي بكر عبد العزيز. وهذه المسائل 80 موجودة في كتاب طبقات الحنابلة في ترجمة أبي بكر عبد العزيز بن جعفر ذكر فيها المسائل التي خالف فيها أبو بكر عبد العزيز خالف فيها اختيار الخرقي. ففي هذه المسائل يعني أصبحت يعني دون الأجواز اعتمد في المذهب هي الأجواز التي اختارها الخرقي وأبو بكر عبد العزيز. مختصر الخرقي شرحه الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني. كتاب المغني لابن قدامة هو شرح على مختصر الخرقي. وفي هذه المسائل الثمانين التي وقعت في الخلاف هي من بقى يقولون في هذه المسألة يقول عن الإمام أحمد رواية أن في كل 301 أربع سياح ثم في كل 100 سياح اختارها أبو بكر. هذه الرواية التي اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر لكن الرواية الأخرى يكون اختارها الخرقي مقابل أبي بكر هو اختيار الخرقي. لكن اختيار الخرقي هنا هو المشهور في المذهب الذي عليه يعني أقرب حمله واضح ولا حدث الصدقة تيس ولا ذات عيار ولا هلمة ولا الربا ولا الماخذ ولا الأكولة ولا يؤخذ فرار المال ولا كرائمة إلا أن يتبرع به أرباب المال. طيب هنا قوله ولا يؤخذ في الصدقة تيس تيس يعني ذكر تيس هو الذكر وسيأتي بعد قليل أن يعني الأصل أن الصدقة في صدقة الحيوان أنه لا يجزئ فيها الذكر إلا في ثلاث حالات ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. فيما عدا هذه الحالات الثلاثة لا يؤخذ كيف لا يؤخذ ذكور الحيوان لا تؤخذ في الزكاة وإنما تدفع الزكاة من الإناث. قال ولا هلمة هلمة اللي يعني التي كبرت سنها و يعني صارت رضيئة اللحم يعني بسبب كبر السن. قال ولا ذات عيار ولا ذات عيار بفتح العين العيب العيار هو العيب وذات عيار يعني ذات عيب فذات عيار يعني المعيدة لا تؤخذ في الصدقة المعيدة. قال ولا هرمة قال لا يؤخذ في الصدقة كيس ولا ذات عيار ولا هرمة. قال ولا الربا الربا فسرها الإمام أحمد رحمه الله بأنها التي تربى التي تربي ولدها لا تؤخذ لأجل ولدها. الربا هي التي تربي ولدها فهذه لا تؤخذ من أجل ولدها يعني حتى لا يفرق بينها وبين ولدها الذي هو بحاجة إلى تربية أمه له وإرضائها له. فلا تؤخذ الربا التي تربي ولدها لا تؤخذ أجل الولد. إذا يعني هذه مواويات العوام هذه لا تؤخذ يعني بنقصان قيمتها ويعني لكونها يعني ذات عيب ومن خبيث الناس. وأما الرب فلا تؤخذ لهذه العلة يعني لأنها هي تربي ولدها. وهذا التفسير الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وأكثر أهل اللغة قالوا الرب هي التي تربى في البيت لأجل اللبن. الرب هي التي تربى في البيت لأجل اللبن. لكن في الحقيقة يعني هنا يعني المعلق على الكتاب يعني الشيخ مفتي الخطيب رحمه الله قال يعني المعروف أنها التي تربى في البيت لأجل اللبن. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان إماما في اللغة. وحدث أن الإمام أحمد رحمه الله كتب في اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة ومن كبار أئمة اللغة يعني يضرب به المثل في كثرة ما كتب في اللغة من شواهد وأبيات شعر وكلام الأعراب وكذا الذي استدل به في اللغة وفي المعاني. فالإمام أحمد رحمه الله كتب في اللغة أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. فالإمام في اللغة لا يكتب عن أبي عمرو وعمرو الدين بن العين. فإذا يعني تفسير الإمام أحمد رحمه الله تفسير معتمد منقول عن أهل اللغة. فكثير من الكلمات يعني ينقل فيها أهل اللغة أكثر من معنى بحسب ما سمعوه من الأعراب وما بلغهم من الشواهد. فعلى كل حال يعني الردة فيها تفسيرات التي تربي ولدها أو التي تربى في البيت لأجل اللبن. طيب قال ولا الماخض. الماخض هي الحامل التي حان ولدها. ولا الأكولة وهي السمينة. فهي الخلاصة في هذا أنه لا يؤخذ شرار الماء ولا كرائمه. يعني هذه الأنواع بعضها من شرار الناد يعني كالمعيبة والهلمة وكذا، وبعضها من كرائم المال مثلا كالماخذ والأكولة ونحوها. فإذا لا يؤخذ شرار الناد ولا كرائمه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمر ولا يأمركم بشده. حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواح. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم متفق عليه. وقال الزهري بن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا ثلثا خيار وثلثا شرار وثلثا وسط ويأخذ المصدق من الوسط. فإذا خلاص أنه يعني لا يأخذ يعني أفضل ما عند المزكي ولا يأخذ أربع ما عنده ولكن يأخذ من الوسط. قال إلا أن يتبرع به أرباب الناس. يعني الخيار لا يؤخذ يعني بمصلحة أصحاب المال. فإذا أراد أصحاب المال أن يدفعوا الخيار يعني مثلا وجبت عليه بنت محاض وأراد أن يدفع بدلا منها حقا أو درعا لا يمنعه من ذلك. يعني إذا أراد أن يدفع الأكثر بغير مقابل يعني يحتاج لذلك عند الله لا يمنعه من ذلك. كذلك إذا أراد أن يخرج السمينة أو يخرج الحامل التي حان ولدها فإذا أراد أن يخرج ذلك فهذا يعني يؤثر عليه الإنسان ولا يمنع من ذلك. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت محاض إذا علمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراد فيجزئ واحد منها. هنا بيان أن الواجب في الزكاة هو الأنثى ولا يؤخذ الزكاة إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في ثلاثين من البقر. في ثلاثين من البقر يخرج فيها ماذا؟
سبيعة
يبقى هنا يبقى الذكر فيه 30 البقر. طيب قال رسول الله مكان بيت مخاضر إذا عدنا في زكاة الإبل، في زكاة الإبل الذي عنده كم من الإبل؟ 25 إلى 35 يعني عنده من 25 إلى 35 يجب عليه بيت مخاضر مخاضر الكفاية. إذا لم يمكن أن يتعود بيت مخاضر لأجل لها سنة أخرج لنا لبون الذكر الذي له سنتين، فهذا موضع ثاني يجب أسوء الذكر عن أبوه. موضع ثالث أن تكون ماشيته كلها ذكورا، فإن عنده ماشية كلها من الذكور. طبعا كيف يتصور ماشية كلها من الذكور؟ يعني تكون فعلا مثلا تشد هذه ماشية ويبيع أو يلتح منها أو ثلاثة أو ماتت منها، فإنه ماشية مر عليها حول لو جاءت نهاية الحول كانت كل المرسية التي عنده ذكور ليست عنده سنة منها. إذا أخرج منها ذكر إذا كان واجب عليه مثلا بنت مخاض يخرج ابن مخاض، واجب عليه مثلا حقة يخرج وائل حقة لأنه أخذ، وهكذا يعني.
شيخ احنا ما قلنا انه بالنسبه لل نخرج ذكرين بالانثى، احنا ما قلنا في الاول انه يعني نخرج ذكرين بدل الأنثى.
لا 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 ما قلت هذا،
فقط في حالة واحدة يعني. احنا سوينا بين بنت المخاض وابن لبون. نعم طيب
بنت المخاض بتساوي ابن لبون هو الأكبر منها. طيب يعني الخلاصة ان هناك يعني ثلاثة مواضع يجزئ فيها الذكر عن الأنثى اللي هي ايه في 30 بقرة تبيع أو تبيع، ومن 25 إلى 35 من الإبل يجزئ ابن لبون ذكر بدل بنت المخاض، وإذا كانت الناسية كلها ذكورا. هنا قال يعني إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحدة منها. وكذلك إذا كان يعني إحنا ذكرنا أن المريضة لا تجزئ في الزكاة، فإذا كانت يعني الماشية كلها مراض طبعا مرض وعم الماشية كلها أخرج واحدة منها مريضة، لأن الزكاة يعني مواساة من جنس المال الجنس الناس، فلا يخلف يعني بشيء ليس عنده وإنما يخرج من ماله الذي عنده. قال ولا يخرج إلا جزعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها. لكن ذكرنا في الإبل السن الذي يجب إخراجها، وكذلك ذكرنا في البقر السن الذي يجب إخراجها اللي هي التبيع له سنة والمسن له سنتين، المسنة يعني لها سنتين، فهذه السنة التي تخرج من الإبل ومن البقر. من الإبل ذكرنا يعني بنت مخاض وبنت لبون والحقة والجدع هي سنة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب بالنسبة للغنم ما هو ما هي السن المبدئة في الغنم؟ كلمة الغنم تنقسم إلى قسمين، الغنم نوعان معز وضأن. الغنم نوعين معز وضأن، أكيد تعرفون الفرق بين المعز والضأن.
أيوه
أيوه نعم. معز لو يكون جوز صغيرة جوز في الناس أو في المعروف يعني معز والضأن، الضأن الذي له صوف يعني معز الذي له شعر أو كده. فبالنسبة للضأن لا يخرج إلا جزعة، والجزعة من الضأن هي التي لها ستة أشهر، جزعة من الضأن هي التي لها ستة أشهر، أو ثنية من المعز، والثنية من المعز هي التي لها سنة. يبقى إيه إذا هي السن المجزئة في الزكاة في زكاة الغنم إذا كان عنده ضأن يبقى إيه ستة أشهر فأكثر، ومن المعز يكون لها سبب فأكثر. وكذلك في الأضحية أيضا يعني مثلا الدنيا والبيئة في الأضحية أيضا الأضحية يبدو فيها أيضا يعني جزع من الضعف أو مالي من الأرض. وهنا يعني حديث سعيد بن رفلة رضي الله عنه قال أكان مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا وقال أمرنا أن نخرج الجزعة من الضأن والثنية من النار. هنا مسألة في مسألة يعني ذكر عن الأنثى المذهب الذي ذكرناه أن الذكر لا يجزئ عن الأنثى إلا في ثلاثة مواضع. هذا مذهب جمهور الفقهاء مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال يجزئ الذكر عن الأنثى في الزكاة مطلقا، يجزئ الذكر عن الأنثى في الزكاة مطلقا، لكن في الحقيقة أن هذا المذهب مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قدر فيها الزكاة للإناث. وكذلك لأنه يعني لما ذكر يعني البغير لبنت المخاض لم يقل له ابن مخاض انما قال ابن لبوس، فدل على ان الواجب هو اخراج الانثى وان الذكر اذا كان من نفس السن لا يجزئ، وان الاصل في هذا هو التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاه عباده ليس فيها مجال يعني لمخالفه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا ولا يخرج الا انثى صحيحه، معنى صحيحه يعني سليمه يعني غير غريبه، لا يخرج الا انثى صحيحه يعني مخرج انثى سليمه ليست غريبه. طيب قال الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب، يعني ذكرنا يعني السن التي يجب اخراجها وانه اذا اختار رب المال ان يخرج سنا اعلى من الواجب فيجوز له ذلك وتجزئ عنه، واذا شاء جعل ذلك تطوعا، واذا شاء في مثل الابل خاصه ورد فيها انه يستحق تعويضا من المخطط اذا اراد ان يخرج السن الاعلى، ويمكن ان يتبرع بهذا ويحتسب الاجر عند الله. جاء في هذا حديث ابي بن كعب رضي الله عنه ان رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اتاني رسولك لياخذ مني صدقه مالي، فزعم ان مالي فيه بنت مخاضب، فزعم ان مالي فيه بنت مخاضب، وكان عنده كم بعيره خمسة وعشرين إلى خمسة وعشرين. فقال إيه أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية ثمينة. فهو تبرع أنه أراد أن يعطي الصدقة ناقة فتية ثمينة كبيرة أكبر من بنت المخاض وأنفت منها قيمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال هذه وجهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وهو حديث حسن. قال أن تكون كلها صغارا فيخرج صغيرته، إذا كانت الناشية كلها صغارا فيخرج صغيرته في هذه الحالة، لأن الزكاة كما ذكرنا مواساة من جنس المال، لا يكلف يعني أن يشتري شيئا ليس في ماله ليخرجه كذا، وإنما يخرج من جنس ماله. إذا كانت الناشية كلها صغيرة أخرج واحدة منها. قال ويستدل على ذلك بقول ابي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال لو منعوني على قد كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق أقل من عين السنة، العناق أقل من سنة، هي الواجب في الزكاة. أو السيد بنت مخالد هو لها سنة وأكثر، لا لها سنة يعني فأكثر أكمل السنة، ثم بنت مخالد العناق أقل من السنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتصور أن تؤدى العناق في الزكاة؟ وفي قوله رضي الله عنه في المستكبرين الذين منعوا الزكاة، فهنا كيف يتصور أن يؤدي عناقا مع أنه ليس من الأسنان التي تؤدى في الزكاة العناق، إنما هي بنت مخازن الكلاب ومحق الجدع، فكيف كانوا يؤدون العناق؟ فيحمل هذا على أنه على أن بعضهم تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج العناق من إين الجنس الماشية التي يأخذ. قال إن كان فيها صحاح ومراد وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. قال وإذا كان فيها صحاح ومراد وذكور قال صحاح ومراد وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. فهي في حق يعني الإنسان عنده ناشية يعني فيها بعضها صحيح وبعضها مريض أو بعضها ذكور وبعضه إناث أو كده، فإنه في هذه الحالة يعني يقدر يعني مثلا عنده مثلا نصف الماشية مثلا من الذكور ونصفها مثلا من الإناث، نصفها من الصغار ونصفها من الكبار أو كذا، ففي هذه الحالة يخرج صحيحة كبيرة يقدر يعني القدر الواجب عليه لو كانت الماشية كلها صغارا، والقدر الواجب عليه لو كانت كلها كبارا، بعدين يخرج صحيحة كبيرة قيمتها تساوي قيمة المال، يعني يخرج حاجة متوسطة يعني متوسطة بحيث يعني تجلب عنه في هذه الحالة. لكن أيضا ذكرنا هنا مثل مسألة القيمة في حالة يعني المريضة، يعني لماذا لا يخرج المريضة ولماذا لا يخرج الذكور ولماذا لا يخرج ولماذا مثلا لا يخرج يعني المراد والذكور والصغار، لماذا؟ من أجل اختلاف القيمة، يعني أن قيمتها قليلة. هنا يعني يقول لو كانت الماشية مثلا يعني ممكن نضرب مثلا مثالا، لو كان عنده مثلا ثلاثين بقرة، فما الواجب في ثلاثين بقرة؟ كبيرة أو تجاع، فلو كان مثلا بعضها صغير وبعضها كبير منها مثلا عشرون صغارا، هيكون الواجب عليه مثلا من هذه الثمار انه هيخرج واحدة منها، والعشرة كبار فهيكون واجب عليه ان يخرج واحدة، يعني مثلا يعني التي سيخرجها هيكون مثلا تلتمها، هو واجب عليه تبيع، يعني كأنه هذا التبيع ثلثاه من الصغار وثلثه من الكبار، فيخرج يعني تبيعا جهة القيمة لا يكون يعني من متوسط المال، وإنما يكون يعني يساوي قيمة يعني قيمته تساوي القيمة في إيه؟ يعني ما أنفلساه من الكبار وما أنفلسه من الكبار.
يكون أقرب
لنا
من الثلثين يعني مثلا؟
أعتبر من الناحية العملية على الجهود صعوبة يعني كده. فيقال فإن كان فيها دخاتي وعراق وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسنان ومهاجيل وسنان ومهاجيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالي. ضرب هنا في المسألة سيخرج القيمة يعني هنا سيخرج القيمة يعني هذه المسألة مسألة سابقة يعني هنا يعني أوضح المسألة يعني أنه مثلا أوصلت موضح الدخاتين الدخاتين هي إبل ثالثية طويلة الأعناق إبل ثالثية طويلة الأعناق هذه الدخاتين والإعراب هي الإبل العربية فلكن عنده إبل برضو بعضها إيه دخاتي وبعضها إعراب بعضها إبل فارسية وبعضها إبل عربية فهذه لها قيمة وهذه لها قيمة مختلفة. فزكاة البقر لو كان عنده بقر وجواميس الجواميس يعني يعتبرون نوعا من البقر لكن قيمته مختلفة عن قيمة البقر الأخرى. طيب ومعز وضأن وكرام ولئام وسنان ومهاجيل هذه برضو ايه يعني حكمها زي نفس حكم السحاح والمراد والصغار والكبار والذكور والاناث. يعني فالحكم في هذه الحاله انه يعني لو كانت قيمه الفرد من احدهما 10 دنانير مثلا ومن الاخر 20 دينارا اخذ من ايهما شاء ما قيمته 15 دينار. يعني ممكن نضرب يعني مثلا نوضح برضه مثلا في الصغار والكبار مثلا او في ال يعني في السحاح والمراز او البقر والجواميس او كذا. فمثلا لو كان يعني ذكرنا مثلا 30 عنده 30 بقر مثلا منها 20 من البقر و10 من الجواميس فاذا ايه الواجب عليه يعني الواجب عليه التبيع الواجب عليه التبيع طب التبيع هذا من البقر او من الجوانيس يشوف يعني ايه يعني كثير لو قلنا مثلا عنده 20 من البقر و10 من الجوانيس يبقى يشوف يعني ثلثي قيمة التبيع من البقر وثلث قيمة التبيع من الجوانيس ثلثين قيمة التبيع من البقر وتلت قيمة التبيع من الجوانيس ويخرجها مالا في هذه الحالة يخرجها مالا. كذلك في المسألة السابقة يعني في المسألة السابقة أيضا مثلا في مسألة الصغار والكبار لو كان مثلا 20 صغارا و10 كبار فهو واجب عليه تبيع فيشوف برضه هنا قيمة يعني يعني ثلث قيمة الصغير وثلث قيمة الكبير يعني ثلث قيمة الطبيعي الكبير وشوف ثلث قيمة الواحد من الصغار من السن التي عنده من الصغار ويخرجها مالا في هذه الحالة. على كل حال يعني قال إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأزمن على كل حال يعني هذه حالة استثنائية يعني الأصل في الزكاة يعني كما ذكرنا أنها يعني تخرج إبلا وبقرا وغنما يعني بحسب الأعداد المذكورة إلا هذه الحالة يعني هي حالة استثنائية سيخرج فيها القيمة مالا من الدنانير والدراهم والأموال بقدر قيمة المال. إذا هي طريقة الحساب يشوف مثلا يعمل نسبة مئوية هو واجب عليه مثلا إذا كان يجب عليه مثلا شاة بس هو عنده نوعين نوع مثلا له قيمة ونوع له قيمة أخرى فيشوف النسبة المئوية من النوع مثلا الأول مثلا 20% أو النوع الثاني 80% يبقى لو كانت هتطلع من النوع الأول فيشوف مثلا كانت فتاة وكم يطلع 20% من هذه القيمة ولو كانت من النوع الثاني كانت فتاة وكم يطلع 80% من هذه القيمة ويخرجها مالا في نهاية الأمر. ولا حد كلام كان معنا وضع
هو في الاخر حيدفع مش حيدفع مال حيدفع يعني
في الاخر يخرج مالا
يخرج مالا
مالا في الاخير هاتون المسألتين يخرج مالا مسألة هي الاستعاح والمراد والذكور والإناث يعني يعني مالا او يعني او مما يعني ما قيمته تساوي قيمة هذا المال يعني هو المال فيحصل من اجل التقويم اما ان يخرج منها يعني او من المال ما قيمته يعني هيحسبها بالمال وبعدين يخرج يعني اما من المال او منها ما قيمته تساوي قيمة هذا يعني قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وسحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاته حكم زكاة الواحد. هنا يتكلم عن مسألة الخلطة وفي مسألة الخلطة ايضا وقع فيها خلاف فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تأثير بالخلطة في الزكاة وقال الجمهور بل لها تأثير الجمهور الفقهاء لان الثلاثة قالوا بل لها تأثير وهذا لما جاء في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه الى انس وحديث البخاري وفيه إيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالصدق. طيب ما المقصود بالخلطة؟ يعني إنسان عنده مثلا بعض الغنم وآخر عنده غنم وخلط أحدهما غنمه بالآخر فهذه الخلطة قد يكون لها تأثير في إيجاب الزكاة أو منع إيجاب الزكاة في إيجاب الزكاة أو منع إيجاب الزكاة. فمثلا رجلان لكل واحد منهما 20 فاة رجلان كل واحد عنده 20 فاة وخلط أحدهما غنمه بالآخر. هنا عندما يأتي المصدق سيجد 40 فاة 40 فاة كم فيها؟ فاة واحدة. طيب لو كانت هذه الغنم يعني منفصلة أو غير مجتمعة هيجب عليهم كم؟
لا
شيء لأن نصاب زكاة الغنم 40 فاة. فإذا هنا الخلطة كان لها تأثير في إيجاب الزكاة بسبب الخلطة وجبت عليهما الزكاة. طيب قد يكون لها تأثير في تكفير الزكاة يعني مثلا رجل عنده 100 شاة وآخر عنده 100 شاة طيب ما الذي كان سيجب على كل واحد منهما لو انفرد وما الذي سيجب عليهما لو جمع غنمهما سوية؟ يكون عليه ساعة واحدة فلما يكون يأجل أو عليهما ساعتين فإذا يأجل ساعتين واحد عنده مية واحد لكن لو خلقوا غنمهم سوية قلت عليهما ثلاث شياة إذا هنا كانت كان الجمع هنا له تأثير في تكسير الزكاة وزيادة الزكاة الاختبار هنا كان له تأثير في زيادة الزكاة. طيب قد يكون للخلطة تأثير في تقليل الزكاة يعني مثلا ثلاثة رجال لكل واحد منهم 40 شاة طيب كم سيكون الواجب على كل واحد إذا انفرد وكم الواجب عليهم إذا اجتمعوا أربعة عشر. أحيانا بعض الناس من أجل التحايل كانوا يجمعون بين المتفرق أو يفرقون بين المجتمع من أجل التعرض من الزكاة أو تقليل مقدار الزكاة. يعني مثلا رجل عنده 40 شاة فهو عارف أنه لو هيجي المفرق هياخد منه شاة فقبل ما يجي المفرق يتأكد من 40 دي 20 و20 يبقى شوف بتاعتي وشوف مثلا لفلان او كذا وحيث لا هذا يجب على الشيء ولا هذا يجب على الشيء وهي في الحقيقة يعني له فيفرقها يعني تعرضا من الطلق او مثلا واحد عنده مثلا 100 والثاني عنده 101 واحد عنده مثلا 201 مثلا يريد برضه يقسمها الى قسمين على سبيل يجب عليه الشاكين بس لما هي مجتمع حيكون عليه ثلاث سيئة وهكذا فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ذكرنا برضه في صور يعني الجمع فيها يقلل مثل 40 و40 و40 لو الثلاث كله على 40 فيقول بدل ما احنا كل واحد يدفع شاة يضموها على بعض ويدفع شاة واحدة هم الثلاثة يعني برضو تعرضا من الصدقة هي كان الجمع خشية الصدقة الصور السابقة كان التفريق خشية الصدقة واضح؟ الخطاب هنا يعني أو النهي هنا يعني لصاحب المال وللمصدق كذلك يعني المصدق برضو ما لا يجمع مثلا أغنام المتفرقة من أجل أن يأخذ زكاة أكثر ولا يفرق أغنام مجتمعة من أجل أن يأخذ زكاة أكثر ولا صاحب المال يعني يفرق أو يجمع بغرض أن يدفع زكاة أقل. طيب إذا الخلطة يعني إيه؟ لا تأثير إذا من خلقوا زكاتهم خلقوا غنمهم أصبح غنمهم إيه؟ كأنه غنم شخص واحد يعاملان معاملة الشخص واحد. لو أن رجلين كل منهما له غنم وخلط أحدهما غنمه بالآخر خلط أصبح هذا الغنم كأنه غنم شخص واحد وعاملان معاملة الشخص الواحد عند جمهور الفقهاء خلاف لأبي حنيفة رحمه الله قال لو يعني جمع شخصان غنمهما وعاملان معاملة شخصية وبهذا الشوف عندي كم هذا عنده مثلا 20 ولا 20 خلط يبقى عاملان معاملة شخصية. طيب هنا يعتبر للخلطة في خمسة شروط الخلطة يعتبر لها خمسة شروط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة فإن كان أحدهما مكاتبا أو سنيا لا أثر للخلطة فيه العدل المكاتب وكذلك الدني لا زكاة عليهما فالسنية يدفع لا يدفع الزكاة شروط وجوب الزكاة بالسلام و ومكاتب كذلك لا زكاة عليه. فلو فيه مثلا له 20 شاة ومسلم له 20 شاة وخلف أحدهما غنمه بالآخر برمية المصدق لا يعاملهم على أن هذا غنم في أربعون فيأخذ منه شاة لا يعامل على أن المسلم له 20 فقط لا زكاة عليه. الشرط الثاني أن يعترف في نصاب يكون الاختلاط في نصاب يعني مثلا نصاب الغنم 40 شاة فإذا كان واحد عنده مثلا 15 شاة والآخر عنده 15 شاة وخلق أحدهما غنمه بالآخر لا تأثير لهذه الخلطة لأنه في الحالة لا زكاة اجتمع أو انفصل لا زكاة. الثالث أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غير السائمة. غير السائمة زي عروض التجارة والذهب والفضة وكذا هذه يعني الخلطة فيها إيه؟ لا تؤثر في تكفير الزكاة ولا في تقليلها ولا وكذلك مثلا لو مثلا كنا نصاب الذهب 20 دينارا فلو رجل عنده 10 دنانير واخر عنده 10 دنانير ووضعوا يعني دنانيرهم سويا مثلا في مكان واحد لا تؤخذ منهم زكاه الخلطه لا تاثير لها باتفاق العلماء في غير السائمه يعني هنا لا تعامل اموالهم ايه يعني معامله مال واحد بل يعني هذه الايه اللي يشكون بغرض منها 10 لفلان و10 لفلان تجد لا زكاة عليه. الشرط الرابع ان يختلط في ستة اشياء ان يختلط في ستة اشياء وهي المسرح المكان الذي تسرح فيه الاغنام يعني وهو المرعى يعني المكان الذي ترعى فيه الاغنام وكذلك المشرب الماء الذي تشرب منه الكل يعني رجلان خلق احدهما غنمه بالاخر والغنم كلها تشرب من مكان واحد وترعى في مكان واحد والمحلب يعني يحلب لبنها في مكان واحد ويخلط لبن هذه مع لبن هذه يعني لا يفصل هذا اللبن لفلان وكذلك ايضا المبيت المكان الذي تبيت فيه والفحم والراعي الفحم يعني الذكر الذي يلقح هذه الماشية يكون مشتركا لهذه الماشية جميعا وكذلك الراعي الذي يرعاها يكون واحدا. طيب هذا الشرط الكم الرابع والشرط الخامس أن يختلط في جميع الحول أن يختلط في جميع الحول فأما إذا اختلط في بعض الحول وانفرد في بعض الحول زكي زكاة المنفردين. طيب قال المؤلف رحمه الله وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم أو إذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصته منه يعني مثلا رجلان لكل واحد منهما 20 شاة الحديث المصدق وخلق احدهما غنمه بالاخر فاصبح عندهما 40 شاة فتاتي المصدق وياخذ شاة من هذه الاربعين فياخذ منها واحده. طيب لو فرضنا انه اخذ هذه الشاة الواحده من ايه من غنم زيد ممكن مثلا زيد وعمرو كل واحد مثلا له ايه 20 شاة وعلم كل واحد منهم مثلا غنمه بعلامه يعني الخطه قد تكون على المشاع وقد لا تكون على المشاع يعني كل واحد وضع علامات على غنم فجاء المصدق واخذ ايه شاة من غنم زيد واذا الواجب هنا ان عمرا يجب عليه ان يدفع نصف قيمه هذه الشاة يدفعها لزيد يعني الذي يخرج الفرد من ماله يعود على خلطائه وياخذ منهم يعني بحصته.
نعم.
أمين. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.